موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
الأحد الجديد أو أحد توما.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
والابن والروح القدس الثالوث القدوس الإله الواحد الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. كل عام وأنتم بخير. النهاردة بسميه الطقس الأرثوذكسي الأحد الجديد أو أحد توما. وتوما الحقيقة مسكين يعتبر مثال للشك عند ناس كتير، لكن يعني من أناجيل الأربعة ما كانش توما واحد هو اللي بيشك، الكل كان بيشك في قيامة الرب لأن شافوا المسيح علق على الصليب ومات واندفن، وبعدين أخذوا الجسد واندفن وراح يوسف الرامي ونيقوديموس، شافوا الأحداث يعني ورا بعض فمش قادرين يصدقوا إن المسيح قام. إنجيل مرقس آخر أصحاح 16 يقول لك أخيرا ظهر الأحد عشر هم متكئون وبخ عدم إيمانهم وقساوة قلوبهم لأنهم لم يصدقوا الذين نظروه قد قام. شوف إنجيل لوقا ذكر حدث اثنين رايحين لقرية عمواس، بالمناسبة دي قرية عمواس كان فيها كنيسة من القرن الرابع هدوها اليهود لما احتلوا عمواس وسابوها بالأرض. واحد اسمه كليوباس، طيب والتاني مين؟ ما قالش اسم. فعلماء العهد الجديد مع الآباء استنتجوا ده هو القديس لوقا نفسه يعني. وفي الحوار بين الرب وبين تلمذي عمواس أرى لك الكلام بالضبط لأن الحقيقة كلام يعني ناشف شوية. في عدد 25 في أصحاح 24 الرب بيقول لهم إيه؟ فقال لهم أيها الغبيان والبطئاء القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء، أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده؟ ثم ابتدأ من موسى من جميع الأنبياء يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب. فمسك خبز وكسر انفتحت عينهم وعرفة. ونفس الكلام بيجي على النهاردة اللي هو بنسميه الأحد الجديد، هو الحقيقة يعتبر بداية الاحتفال بالخمسين قيامة، سبب اجتماع الكنيسة زي ما قلنا المرة اللي فاتت. ولكن هنا في نقطتين بخصوص توما. النقطة الأولى إن التلاميذ شهود عيان وإن توما ما يقدرش يقول أنا سمعت إن المسيح قام، لكن أنا ما شفتوش، بس اللي شافوه قالوا لي. يبقى مش شاهد عيان، شاهد عيان يعني شاف. ولذلك حتى بعد انتحار يهوذا التلاميذ أقاموا واحد ياخد مكان يهوذا، وفي قام ال 12 عشان كملوا العدد، أقاموا الناس اللي كانوا على علاقة شخصية بالمسيح ويعرفوه، وهم شهود عيان. شاهد عيان دي مهمة جدا، لأن بدون دي ما يبقاش فيه بشارة أو كرازة بقيامة الرب. ولذلك احنا اللسان بتاعنا فالت، ما تتكلمش على شيء إلا إذا كنت شاهد عيان عليه. ما انت شاهد عيان السكوت كويس، ما صحش نتكلم على شيء احنا مشفناهوش. بتقولش فلان بيقول، انت بتقول ايه؟ وحتى تلاقي في قيصرية فيلبس ماذا يقول الناس عني، أن اني انا ابن الانسان. فالرب يسأل، طب وانت بتقول انا مين؟ المتحدث المندفع بطرس بيقول انت يسوع المسيح ابن الله الحي. ناس بتقول انك انت يوحنا، وناس بتقول انك ايليا، لكن انت بتقول ايه؟ شاهد عيان. ده الموضوع اللي احنا بننساه، ولذلك احنا اكثر ناس اتعلمنا الكلام البطال، لأن في حقيقة الأمر الإنسان اللي يكون شاهد عيانه هو اللي يتكلم، إنما اللي ما شافش يسكت. ويستحسن الصمت في معظم الأمور. في عبارة الأمبرسانس دي عبارة يعني يا ريت تتنقش على حجر، كثيرا ما تكلمت وندمت، وأما عن السكوت لم أندم قط. دي مش عارف أقول لكم إيه، قطعة من الذهب الحقيقة. الإيمان يا إخوة هو تراث رسولي إلهي مشترك يخصنا جميعا. ما تقدرش تقول أنا مالي، موضوع خاص بالإيمان غير الموضوعات الخاصة بالحياة الشخصية. ولذلك في اعتراف توما بيتكلم مع الرب. فالرب الحقيقة وإن كان انتهر المنافقين ورياء الفريسيين والصدقيين، إنه جاء عند مسألة الإيمان ولم ينتهر أحد، وبخ الغباوة اللي في القلب. ومن دي استلمنا من الأباء إن أحد أسباب الشك الجهل. الجهل هو الرافد الأول للشك. معرفة لا تولد الشك، المعرفة تحرر الإنسان من الجهل. في عبارة لماكسيموس المعترف أنا بعتبرها قانون روحي بالنسبة لي أنا شخصيا بشارككم فيها، بيقول الشك فضيلة إذا اعتبرت الشك سؤال، ولكن إذا اعتبرت الشك الإجابة النهائية فهذا هو رذيلة. يكون عندك سؤال، باب مفتوح، بتفكر، تبحث، بتدرس، فالشك يعالج بالمعرفة. طالما إن سبب الشك هو الجهل، إنما السبب الرئيسي للشك هو المحبة. لما كل ما قلت المحبة كتر الشك، وكل ما كتر المحبة انعدم الشك. المحبة أقوى من الشك، والمحبة هي الدواء للشك. طبعا الشك في الإسلام يساوي الكفر، والكفر ليه عقاب فظيع جدا في الإسلام. الشك في الإسلام هو ردة. الشك في المسيحية نقص في الاختبار. ليه؟ لأن في الإسلام الشك هو محاولة للإفلات من حكم الشريعة. الشريعة ما عندهاش رحم. لأن في المسيحية طوبى للذين آمنوا ولم يروا، في بركة تعطى لمن يؤمن ولم يرى، لم يحكم الحواس الخمس. الحواس الخمس تعد المنافذ الطبيعية للمعرفة الإنسانية: اللمس، السمع، والتذوق، والحس، والرؤية. دي مهمة جدا. لكن عندنا شيء أعظم من الحواس الخمس، هو الإدراك والفطنة والذكاء. هنا في أمريكا أحيانا يعني أخوض معارك مع الشبان ومع بعض الناس. ومن أسبوعين كان عندي صديق بيشتغل في معمل للأبحاث اللي بتدي التصريح بصحة المواد المستخدمة في قطاع التغذية. يعني معمل الحياة كبير جدا، وهو الرجل مكانته كبيرة. وانضم الأرثوذكسية هو مراته من 4 سنين، ويعتبر يعني من الأصدقاء المواظبين على الحضور عندي في البيت. اتصل بيا كتير، فطلبني قال لي انا من مده ما اتكلمش معاك، عاوز اجي اتكلم معاك انا ومراتي. فجاه بيقول لي قريت كتاب. اصل الكتب الدينيه في امريكا بتتباع بالملايين، واللي بيكتب كتاب ويقدر يوزعه ويسوقه بيكسب جامد. يعني سوق كبير الحقيقة، ومليان طبعا بالحاجات المقرفة. قول لي يعني منين تعرف المسيحية دي ما هيش تجمع للخرافات الوثنية القديمة؟ هو الكلام ده كان بيتقال عندنا في مصر من حوالي 30-40 سنة، وربما لسه بيتقال. لكن يعني عايز اقول لك عندنا في الاداب العربية واحد كده انا بحبه جدا اسمه جحا. وجحا ده مدرسة للفكاهة والحكمة الحقيقة. وساعات لما الامور تأزم تبقى يعني قصة من جحا هي مفتاح الموضوع كله. اقول له جحا مرة كان ماشي والعيال زنقوه في حارة سد، حدفوا بالطوب وبتاع. قال لهم يا ابني انت هو تقول الطوب ليه؟ يا عبايد ضيعوا وقتكم، ده فلان عامل عزومة لأنه جوز ابنه النهاردة، فروحوا كلوا فتة وحلويات بدل ما تضربوني. بعد ما العيال ما سمعوا الكلام ده جريوا روح يشوفوا الفتة والأكل. أما هو قال الله، طب ما جايز تكون الفكرة دي صح. يعني هو اللي اخترع الحكاية وهو اللي بيصدقها. فجري حصل نصيبه في الأكل، فالعيال طبعا كانوا أسرع منه في الجري. فجريوا راحوا ما لقوش لا عزومة ولا بتاع، فقابلوه جاي يجري فادوله علقة كويسة. وقال له يعني إن الإنسان إذا صدق فكرة هو اللي اخترعها. أنا أبسط شيء، أنت برهانك على الفكرة دي إيه؟ ايه القراية الدراسة اللي انت عملتها في التاريخ او في تراث الشعوب اللي خليك توصل لهذا الاستنتاج؟ يعني كان في واحد اصلا مسلم و اتنصر ورسموه الاخوة الانجليين اسيس، يعني اصلعوا الحقيقة في رسمته. هو بعد ما قعد اسيس شوية ما تعرفش الأسباب كانت إيه، طلق مراته ورجع الإسلام وكتب كتاب، كان في أيامي أنا يعني، كتاب وحش جدا شتم فيه المسيح والكنيسة وحاجة ما تتحكيش الحقيقة. فمسكت الكتاب أنا قريته، لأن أبويا الروحي كان بيقول لي ما تخافش من أي فكر، أي فكر يا ابني اقترحها إنسان يقدر يفندها إنسان تاني. لقيته كلام فارغ، كلام فارغ على الآخر. يعني في عبارة عند ناطس الأنطاكي، عاوز أقف عندها وقفة كده صغيرة. ناطس الأنطاكي شهيد، و بيسألوا أنطاكيا دي أصلا كان فيها مشكلة كبيرة بين المسيحيين واليهود، الاتنين بيتكلموا أرامي، بيتكلموا نفس اللغة وعايشين في نفس البلد وفي علاقات زواج وعلاقات تجارية، وكان في خلافات بين اليهود والمسيحيين في أنطاكيا من أعنف ما يكون، موجودة حتى لحد زمن ذهب الفم. من عزات ذهب الفم نعرف ان العلاقات المسيحيه اليهوديه في المنطقه كانت عنيفه جدا. فبيسالوا ناس الانطاكي، ايه دليلك ان اليهود بيسالوه ايه دليلك ان العهد الجديد ده صحيح؟ خد بالك من الكلام، يقول اما وثائقي، يعني طلع بقى الوثيقه بتاعتك، فهي المسامير التي دقت في جسدي، دي الدقن بتاعتي. هو زي كل الآباء شافوا 3 حاجات في المسيح تغنيهم عن كل ما يمكن أن يكتب ويقال. أولا التجسد، التجسد ده أنا دايما بقول وهفضل أقول هذا الكلام لحد ما أروح عند المسيح فوق في السماء. التجسد ده يعني أثناسيوس الرسولي في كتاب تجسد الكلمة بعد ما كتب 55 فصل بيرجع بيقول أنا كتبت لكن لسه الحقيقة في حاجات كتير لازم تتكتب ما اتكتبتش. استغرب زي إيه يعني؟ فبرضه بقول، ودي كلمة أبويا الروحي، إحنا لسه لم نستوعب التجسد. هو كان دايما يقول لي يا ابني لازم تمسك الأوتوكيات، إحنا بنسميها التذكيات، تحفظها كويس وترتلها كل يوم كل يوم بيوم، عشان الإيمان بتجسد الرب يبقى راسخ في قلبك. قلت في 3 حاجات عند الآباء. النقطة الأولى عند ناصر الأنطاكي عن التجسد، المسيحية لم تأتي بدعوة غريبة غير مفهومة، إنما جاءت بتجسد الله. تجسد الله ده موضوع لسه لم يستوعب، لأن الله الذي يتنازل ويتجسد ده غير الله اللي أنا بفكر فيه. يعني مقياس الألوه الحقيقي هو في تنازل الله، مقياس الألوهة الكذبة المزيفة هو في الإلياذة والأوديسة وخرافات القدماء. الإله العالي اللي فوق اللي ما حدش يقدر يوصل له، واللي ينزل يلخبط البشر ويسرق ويزني ويخطف وحاجم. فالإله المتجسد صدمة لفكر الإنسان. لكن الإله المتجسد يا إخوة بيرجعك لحقيقة مهمة جدا، وهي أن الإنسان إنسان، والجسد لا يمكن إنكار وجوده. أنت ممكن تشك في كل حاجة، زي ما كان ديكارت بيقول أنا أشك في كل الأشياء الموجودة، ولكنني لا أستطيع أن أشك في أنني أشك، فإذن أنا موجود. احنا بنقول ممكن تشك في كل حاجة، لكن لا تستطيع أن تشك في أنك إنسان لك جسد عايش. فالألوهية الحقيقية تعمل في المجال الجسداني الإنساني الحقيقي لكل إنسان مننا، مش كتاب هنا، الحياة. ولذلك تأنس الله الكلمة هو الترياق لموجة الإلحاد اللي بتنتشر بين الشبان الأقباط في العالم العربي. شوف حاجات على الإنترنت الحقيقة غريبة جدا، وكلها بتبين الثلاث نقط اللي أنا قلت بقول على النقطة الأولى هي التجسد، والنقطة الثانية إن الحقيقة الخاصة بالإنسان والله مش موضوعين منفصلين، موضوع واحد اللي هو الإله المتجسد. يعني عظمة الإنجيل إنه ما حطش جزء خاص بالله وجزء خاص بالإنسان، إنما جمع الاثنين في شخص، مش في كتاب. المسيح مش كتاب يا أخو، المسيح شخص. والكتب اللي موجودة في إيدينا اللي هي الرسائل والإنجيل الأربعة والإبراكسيس والرؤية وما إليه، دي ما هيش كتب، دي شهادات تستموني عن التجسد الإلهي. فما عنديش موضوع خاص بالله، موضوع خاص بالإنسان. كلما عرفت نفسي وأمنت بإنسانيتي، كلما اقتربت كثيرا جدا من الله. ليه؟ لأن كلما اقتربت من إنسانيتي وابتديت أفهم نفسي، أجد أنني في حاجة إلى خالق، وأجد أنني في حاجة إلى استمرار في الوجود في الحياة، وأجد أنني في عطش إلى المطلق غير المحدود. وكل ده ما كنش موجود عندي أنا، لأن أنا ما خلقتش نفسي وأنا ما جبتش نفسي، إنما في عطش إلى المطلق إلى الجمال. يعني إكرمال الإسكندري في كتاب المربي في كتاب المتنوعات بيقول إن الإنسان لديه عطش للجمال، للحق، للحرية، للمحب، الجمال، حق، حرية، المحب، اسمهم أربع أركان الحياة الإنسانية. أنت ما عندكش حياة إنسانية حقيقية إذا كانت وحشة وقبيحة ومعتمة وتلاقي يعني الشعوب بتثور بثورات عنيفة جدا لما عنصر الجمال بينتهي وبيحل محلها بقى القبح، اختفاء الأمن، اختفاء الأكل، العلاقات الإنسانية المتوترة، الحياة بقت صعبة مش بس اقتصاديا لكن في العلاقات الإنسانية أيضا. ففي هنا الإنسان يبحث عن الجمال، يبحث عن الخير، يبحث عن الحق، يبحث عن الحرية، يبحث عن المحبة، حب القوى الخلاقة اللي من غيرها الإنسان مش إنسان. فالتجسد واجتماع الجانب الإلهي والجانب الإنساني بشخص الرب يسوع. والنقطة الثالثة إن الإيمان يكتشف. احنا خدنا نص يوم في حوار مع إخواننا الأرثوذكس وغير الأرثوذكس هنا في أمريكا. الإيمان هو اختيار حر. أول مرة ذكر فيها الإيمان كان في التكوين، الله نده إبراهيم، كلمه، وعده إن نسله سيكون مثل نجوم السماء والرمل الذي على شاطئ البحر. فآمن إبراهيم بالله فحسب له بر. يعني اختار حرا أن يصدق ما وعد الله به. ومات إبراهيم ولم يرى نسله نجوم السماء أو كالرمل الذي على شاطئ البحر. ليه؟ لمن اختيار حر، واختيار يعود أصلا إلى نقطة حرجة جدا في الإيمان، وهو أن الإنسان يختار ما يقرر به مصيره. طب تختار المسيح ليه؟ أنا سألت السؤال ده يمكن ولا 100 مرة، أنت مسيحي ليه؟ إحنا الوعاظ بتوعنا أرعبونا بالنار الأبدية وجهنم والجحيم إلى آخره. لكن بس أنا عايز أقول لك نقطة مهمة جدا. أنت وأنت بتسوق، كان طبعا السواقة في بلد متحضر، السواقة في مصر صعب لأنها مش ماشية بالقانون. أنت بتسوق مش لأنك خايف من النور الأحمر، أنت بتسوق لأن في أداب للسواقة. النور الأحمر ده إشارة تحذير ليك، بتخليك تاخد بالك أنك أنت في منطقة معينة لازم تقف فيها، ما تمشيش في السكة دي لأن في مرور جاي من ناحية تانية. فجهنم دي زي النور الأحمر، تحذير. إنما أنا لا أؤمن بالمسيح بسبب جهنم أو بسبب الغضب الإلهي. دي كلها التجمعات الثقافية الدونية التي جاء بها العصر الوسيط، والتي زرعت في التعليم المسيحي على أساس إن الإنسان عن طريق الخوف يجي لربنا. ودي بتخلق ناس مرضى نفسيين وروحيين أيضا. عبارة القديس أنطونيوس لما بيقول يعني أنا لا أخاف الله، فقالوا له إيه ده، ما هذا الكلام الصعب أبانا؟ فقال أنا لا أخافه لأن أحبه، والمحبة تطرح الخوف خارجا. فهنا فيه الإيمان بالمسيح اختيار المصير، الاختيار المصير الأبدي، إن أنا في الحياة الأبدية حر وابن. وأذكر مرة وأنا في الخضرية عند الروس، واحد من جماعة الروس جاي يتناول من المطران أنتوني بلوم، فبيقول الملك ليك يا رب يسوع. فالمطران هذا قال له انت عارف بتقول ايه؟ الملك ده للرب يسوع مش بتاعه هو لوحده، ده هو ما عندوش النرجسية مكوش على كل حاجة، هو أعطاك ميراث في هذا الملك. فاهم يا أخ ولا مش فاهم؟ عارف قال له إيه؟ قال له أول مرة أسمع الكلام ده. قال له يا سلام، أنت عارفين قداس الروم، قداس البيزنطي بيبتدي بإيه؟ مباركة مملكة الآب والابن والروح القدس، اللي هي تقريبا زي عندنا مجدا وإكراما، إكراما مجدا للثالوث القدوس. ما هو المجد والإكرام ده أصله مش للثالوث القدوس بس، ده ليك أنت كمان. تقرأ يوحنا 17 تفهم ليه القداس يبتدي مجدا وإكراما، إكراما مجد الثالوث القدوس، وبعدها على طول تلاقي المجد والآب والابن والروح القدس، واحد والآب القدوس واحد ابن القدوس في تمجيد للثالوث. ليه؟ لأن دعينا إلى هذا الميراث الأبدي، اختيار مصير أبدي. الإيمان هو اختيار مصير أبدي. ولذلك إحنا لما بنحارب الشك بالعنف بالتهديد، إذا ما كنتش هتآمن تروح جهنم، لا، ده إذا كنت أنت عندك شك في موضوع تعال نتكلم فيه، تعال نبحث، عالج الشك بالمعرفة. لأن المعرفة تنير عقل الإنسان. وإحنا يا إخوة لازم يكون عندنا وعي بأنهار المعرفة الحية. أصل في معرفة ما في معرفة ميت، في معرفة ميت. يعني هقول كلام وناقشوني فيه. المعرفة الميتة أولى لك من كلام رسول بولس في روميا. الرسول بولس بيقول كلام تقيل، كلام تقيل قوي، مش كلام تقيل بس. بولس أصله داخل في صراع مع حركة التهود ومع اليهود، وروميا كانت بلد مليانة بمجموعة من اليهود، ولذلك ابتدى بولس رسالة لليهود في روما وللإخوة المتنصرين بإيمان إبراهيم. ما جابش موسى، موسى غير موجود في روميا خالص، هو ماسك في إيمان إبراهيم، وإبراهيم مثال للأب اللي هو بيجمع اليهود والأمم، لأن إبراهيم آمن بالله قبل ما ياخد شهادة الختان، صار أب الاثنين. طيب ربي يسوع ارحمني. ففي عدد عدد سبعة في روميا سبعة، بص يا سيدي بيقول ايه، هل الناموس خطية؟ حاشا، بل لم أعرف الخطية إلا بالناموس، فإنني لم أعرف الشهوة لو لم يقل الناموس لا تشتهي. ولكن الخطية وهي متخذة فرصة بالوصية أنشأت في كل شهوة، اللي احنا نسميها بالعربي الدارج الممنوع مرغوب، لأن بدون الناموس الخطية ميت، بدون الناموس الخطية ميت. أصل ما فيش حكم على الخطية طالما ما فيش شريعة. أنا هي كلمة ناموس دي كلمة يوناني معناها شريعة. أما أنا فكنت بدون الناموس عايش قبل، يعني كان عندي حياة، ولكن لما جاءت الوصية عاشت الخطية فمت أنا. أنا يعني قلنا 60-70 مرة ونرجع نقول الكلام ده 100 مرة، إن مفيش ازدواجية بين الخطية وبين الموت، الاثنين واحد. فوجدت الوصية التي فوجدت الوصية التي للحياة هي نفسها لي للموت، لأن الخطية متخذة فرصة بالوصية خدعتني بها وقتلتني. فالمشكلة مش في الشريعة، المشكلة في قلب الإنسان. وعين في العبارة اللي محدش عاوز ياخد باله منها، خايفين يقربوا منها، دي أنا بسميها حقل الألغام في العهد الجديد. أصل بولس ده الرب يسوع اختاره علشان يزلزل الحركة اليهودية، جاب واحد يهودي وأظهر نفسه ليه، فحوله من يهودي متطرف إلى مسيحي جسور جدا. رونسوس الأولى 15، صدقوني يا إخوة أنا قرأت عدد لا أعرف كميته من التفسير للآية دي بالذات، هذا بس المفسرين ولما العهد الجديد بيقولوا فيها ايه. ولا سيدي اسمع، بيتكلم طبعا على التغير الجسد في يوم الدينونة. اين شوكتك يا موت؟ اين غلبتك يا هاوية؟ ده في عدد 55. فين شوكة الموت؟ أما شوكة الموت فهي الخطية، وقوة الخطية هي الشريعة والناموس. وهنا مشكلة الجيل بتاعنا يا إخوة، ان قوة الخطية هي الشريعة. وكل ما نتكلم عن الخطية والخطية 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 وحط لك الشريعة، حط لك الفرائض، وحط لك الواجبات اللي عليك، كل ما دارك تتقطم، وكل ما تغرق في خطايا أكثر، وكل ما تضيع فرصة الحرية. شوكة الخطية، قوة الخطية هي الشريعة. ليه؟ ما هو قال لك إن الوصية دخلت وخدعتني، وبالوصية أنا أصبحت قابل للموت. لما شوكت الموت فهي الخطية، الشوكة هي الخطية، شوكة الموت. يعني اللي اتقرص من حاجة أو حاجة، يعني قطعة عقربة أو شوكة في وردة أو حاجة، يعني يعرف معنى الشوكة. حاجة بتغزك بتخليك تخطئ. هنا بتغزك يعني إيه؟ يعني ألم شديد عندك بيخليك تدور على حاجة تبعد عن الألم. إيه هو الألم اللي بيجيب الموت؟ إيه هو الألم اللي بيجيب الموت؟ إيه هو شوكة الموت؟ رغبة الإنسان في الخلود. إنسان عاوز خلود، عاوز يعيش. فلما عاوز يعيش، الرغبة في الخلود تجعل الإنسان يخطئ. طبعا، لأن الرغبة في الخلود بدون الله هي الخطية. الرغبة في الخلود بدون الله هي الخطية. الرغبة في الخلود بالله هي الحياة الأبدية. اختلف الوضع كتير يا إخوة. فلما بنمسك موضوع الخطية في الجيل بتاعنا، وأنا طبعا سمعت يعني عظات كتير لحد ما شعر الراس وقع من كتر السماع. الخطية تدخل في قلب الإنسان تميته. ليه؟ التعليم الشائع تفصله عن الله. يا ريت. لا، مش كده. ده هي تفصله عن كيانه الحقيقي، وتفصله عن الله. دي أصلها عبارة ملتبسة غريبة ملاش معنى أبدا. إيه يقولك انفصل عن الله؟ يعني انفصل عن الله؟ لا أبدا. ده هو اللي بيحصل. إيه؟ إن كيان الحقيقي المخلوق على صورة الله ومثاله بيبقى غامض عليه، وتفصلني الخطية وتحولني إلى كيان آخر أنا أختاره لنفسي، فاضي هش ليس له وجود، لأنه من صنعي أنا وليس من صنع الله. ويعجبني وأخذ فيها يعني سنة أو سنتين على حد ما اكتشف إن الكيان بتاعي ده الهش، كيان ما فيهش حياة، وإن كياني ده المزيف اللي أنا خلقته يبدأ من الذات وينتهي عند الذات، وإن هذا الكيان الهش اللي أنا خلقته لنفسي الذي يبدأ من الذات وينتهي عند الذات ليس له وجود حقيقي إلا في عقلي. لما الكيان الحقيقي الذي خلقه الله هو الذي له الحياة الأبدية. فأدي شوكة الموت هي الخطية. الخطية تزيف كيان الإنسان، وهذا التزييف احنا بنسميه الموت، الكيان المزيف اللي عندي وعندك. طبعا اقول لك كده. يعني انا مره كنت اعرف ولد صغير عندنا في الحاره بتاعتنا، في حاره كده جنبينا، كنت ساكن في حي الفرنساوي في مصر القديمه، وشارع ابراهيم الجبالي، وطلع منه كده حاره. فوقت كده غلبان، الناس بيضربوا، مش جنب الحيطه، قاعد طلبوه في التجنيد لسبب ما انا ما اعرفش طبعا يعني الجيش ده بيختار ازاي، فحطوه في السلاح الصاعقة بدون ذكر اسماء يعني. فلما حطوه في سلاح الصاعقة بصينا كده في يوم من الايام جاي لابس اللبس العسكري، واللبس العسكري ده اضاف اليه صورة غير صورة الواد اللي كان بنضرب في الحرب. قال كويس جدا. فانا عزمته مرة على شاي، قال له يا عم انت دخلت الصاق ازاي؟ قال لي كان في تدريبات رياضية بتاع، فدخلت نجحت في الاختبار حطوني الصاق. قال لي مبروك. هي كده بقى بيتكلم بعزة وبكرامة وجدعنة، هي مبسوط جدا يعني ان الواد التافه الحقير ده كان بياكل علقة في الحارة يعني، ضرب في الحارة. لما لبس لبس الجيش ودخل لابس الصاق ما حدش حد قدر يمد عليه، خافوا جدا منه. اتغير كيانه بما اضيف اليه، راح حرب اليمن وشارك حرب اليمن، وخد مش عارف يسموها ايه، نوت الشجاعة حاجة زي كده، حاجة كويسة جدا يعني. النبي يوريك كيف يختار الإنسان مصيره بنفسه، اختار مصير الواد المفعوص فبقى مفعوص، واختار مصير المقاتل الشجاع فبقى مقاتل شجاع، واختار مصيرك ابن الله فأصبح ابن الله، واختار مصير عبد لله أبقى عبد لله. فتحول الكيان واختيار المصير. المسيح جاء بمصير جديد وهو عدم الموت. أنا عاوز الإخوة اللي في مصر يحط لنا عزة القديس يوحنا ذئب الفم اللي بيقولوها في كنيسة الروم في ليلة عيد القيامة. ليه؟ إن فيها كلام عن الجحيم مهم جدا، عن سبب الجحيم وعن نهاية قوة الجحيم وعن سلطان الهاوية اللي بدد، يقول لك أخذت جسدا بشريا وتمرمرت يعني بقى عندها مرارة فأفرزت إلها متجسدا حيا. يعني البلاغة هنا ما هيش بلاغة بس، إنما قوة العظة في إنها بتهد كل ما هو أصولي وما هو يندرج تحت الواجبات. اللي صام زي اللي ما صامش، اللي جاء في الساعة الثالثة زي جاء في الساعة السادسة زي اللي جاء في الساعة الحادية عشر، يعني فيها كلام. ولذلك تقرأ ليلة عيد القيامة، ده فهم الإنجيل بشكل جيد جدا. النهاردة في الكنيسة بعد القداس قرينا العظة، نقول لهم يا إخوة فهموني، إذا كان هذا الكلام صحيح فليه عندكم شعور بالذنب؟ إيه الشعور بالذنب اللي موجود عندكم؟ سببه إيه؟ خايفين من العقوبة؟ طب العقوبة راحت. لا شيء الآن من الدينون عزينهم في المسيح يسوع. لا، السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. السالكين حسب الجسد يعني اللي ماشيين على طريقة آدم الأول، ولكن ماشيين على آدم الجديد أو على طريقة الروح اللي في يسوع المسيح يعني. ما أنت مش ممكن تكون في يسوع المسيح وماشي على آدم الأول، دي مش معناها واجبات، دي معناها في حياة جديدة ومصير جديد أنت اخترته. طيب لما أنت اخترت هذا المصير وأصبح عندك الإيمان بالحياة الأبدية، طب أنت مكسور كده وحزين ويائس وتعبان ومكتئب ليه؟ أنا بس عاوز أفهم إنك أنت تخطئ، ده سيدي إن قلنا أنه بلا خطيئة من دول أنفسنا وإن اعترفنا بخطيئنا وبقى في الكلام فهو أمين وعادل. يعني العدل هنا يديك المغفرة مش عاقبك. فاختلف الإنجيل عن العدل اللي موجود في الشريعة. العدل لو كنت أخطأتي تحاسب عليه. وأقول لهم أصل فيه هنا قضيتين. القضية الأولى إن الشريعة الرومانية بتاعت الإمبراطورية الرومانية دخلت الكنيسة. تمشي كويس تكافئ، تخطئ تعاقب. تعاقب. فإحنا فاكرين إن المسيحية كده. إن أنا أخطأت الله يعاقبني ويعمل فيا ويبهدلني. هو دول يعني دي شريعة رومانية وشريعة إسلامية أيضا. لأن إحنا يعني ضحايا للثقافة الإسلامية. لكن أنا مش عاوز أركب كل المشاكل على الإسلام، عاوز أركب مشاكلي علي أنا، إن أنا لم أختار مصيري. ميم صاد مصير، ميم صاد يه ره مصيري، مصيري أنا الشخصية من كلمة مصير، my destiny، يعني إن أنا مصير هو الحياة. أنا مش عاوز الحياة، أنا عاوز الواجبات. فلما أخطئ في الواجبات وفي المسيحية شيء عجيب جدا، شيء غريب جدا، أنت لا تكافئ على ما تفعل. طبعا الكلام ده كان دي صدى عنيف عند بعض الإخوة والأخوات الموجودين. أنا طبعا كنتش مندهش، وعشان كده أنا قلته، عشان كده بقوله النهاردة، لأن أنا استغربت على رد الفعل. الحقيقة أنت لا تكافئ على أي شيء ولا تحاسب أيضا على أي شيء. إزاي؟ سيد العزيز، أنت في محبة الله، في المحبة إما أنك تنمو وإما أنك تضمر و يعني كده تنزوي كده وتخس وتبقى حالتك تعبانة إلى أن تفتقدك النعمة الإلهية. ما عندناش الثواب والعقاب في الإنجيل. عندنا النمو وعندنا الضمور، عندنا النور، عندنا الظلمة، عندنا الحياة، عندنا الموت. ودي مش ثواب وعقاب، دي علاقة شخصية. والحلقة بتاعت القعدة بعد الوداد الصلاة بتبقى 2 3 4، وفي خلال كده 5 دقايق توصل مثلا في بتاع 20 30 واحد قاعدين جايبين قهوة وجايبين شوكولاتة وبتاع وقاعدين بنتكلم. يعني لأن أصلاب جزء مكمل للكلام اللي كان بيتقال في الكنيسه. لان ده احنا بنقول حتى يعني كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. وطول صراخ الشعب في القداس يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. ليه؟ لان الموضوع مش موضوع مكافاه، موضوع عقاب. ابدا ما فيش ثواب وعقاب عندنا. في عندنا اما ان تنمو في المسيحيه في المسيح كابن الله، اما ان تضمر وكده يعني يعني كده تتجف في المثل الموجود في مثل الرب يسوع اللي قاله عن الكلمة الحقية، كل غصن في لاته بثمر بيجف بيجف، لأن هو مش عاوز يختار الحياة في الكرمة، عاوز يتقطع ويترمي. فرد الفعل كان عنيف الحقيقة، وكان عنيف جدا أكتر مما توقعت. أقول للناس إن اعملوا الشر، ما اقولش اعمل الشر، اقول لك انت اختار مصيرك. المحبة اختيار مصير. يعني تصور انك انت بتحب عدوك حر، انا بقى اختار طريق الحرية، لان الكراهية تقيدك بالعدو، المحبة تحررك من عدوك. اختار الحرية في أن تغفر، لأن عدم الغفران يجيب البغضة، والبغضة تجيب العداوة، والعداوة تقيدك وتخليك تجف من جوه تيبس، وتبقى كده يعني هفتان كده كئيب لأنك مقيد. أنا مرة سألت أبونا مين المتوحد سؤال، أو حب استطلاع. بقول له قدس أبونا، إيه السواح دول؟ كان في كلام إن السواح بيجوا يصلوا قداسات في الكنيسة، ويعني أنا ما شفتش، لأن بقول يعني أنا مش شاهد عيان، لكن سمعت. شفتش سمعت، لكن ما شفتش. بقول له إيه السواح؟ قال لي عاوز تعرف ليه؟ قلت له من باب العلم. قال لي شوف يا ابني، هقول لك على شيء حطه في قلبك، دول نساك ما فهمش بغضة ولا حسد ولا غضب ولا عداوة ولا دينونة، فاللي بيتقل جسم الإنسان الغضب والحسد والدينونة والشتيمة، وجسمه تقيل تقيل حتى على روحه. يقول لي ده احنا عندنا تعبير بيقولوه في الدير، الإنسان المكتئب تبقى رجليه زي جبال الرمل، يعني مش عارف يمشي، تقيل في الحركة لأنه مكتئب مكسور. فقال لي دول ناس تحرروا من كل ما يقيد الإنسان فأصبحوا أحرار. هو عم بص لي كده، قال لي دي كفاية عليك لحد كده، كفاية عليك. قلت له لا، إذا في شيء تاني قوله لي. قال لي أقوله لك بس لما تكبر شوية. وبعدين مرة بقول له أقول سابونة، أنا بفكرك موضوع السواح. قال لي أنت يعني خلاص اتحررت يعني من سلطان الكراهية والبغضة والحسد والغضب؟ ده الغضب يا ابني زي الجبل، لما الغضب بهذا التعبير يركب على قلبك قم تفقد حريتك. دول ما عندهمش غضب. وهو انا كنت بعتقد ان هو بيكلمني على حد، على ناس تانيين، وبعدين في الاخر عرفنا بيتكلم على نفسه، بيتكلم على نفسه. انا ذكرت في الكتاب ان هو جالي في هيئة شرقية في يوم انا كنت في بؤرة العدم الحقيقة، صلى لي وداني التحليل وراح البطرخانة. فكان بطرك يعني ما بين هي وبين البطرخانة حوالي يمكن 90 100 كيلو تقريبا. انا استغربت وعرفت قصص كتيرة من بعض الإخوة، يعني إن الإنسان تحرر من ثقل الخطية. الخطية تقيلة في إيه؟ أقول لك في إيه؟ وأقول شوكة الموت الخطية اللي بيكسر الإنسان من جوه، الغضب والحقد والحسد والبغضة الكبرياء، دي كلها القوة السلبية اللي بتحاصر الإنسان في كيانه تقتله تقتله. احنا خدنا الحياة الأبدية يا إخوة، كلنا خدنا الحياة الأبدية، لكن عاوز أقول تحذير، علشان لو جالك شك في هذا الموضوع تبقى واعي. انت ساعات تروح الدكتور فيدي لك دواء مضاد حيوي مثلا، لمثلا برونكايتس، يبقى التهاب رئوي، والتهاب الرئوي بتاخد مضاد حيوي، وبعدين بيقول لك بس خد لي بالك في اعراض جانبيه للدواء. الحياه الابديه يا اخوه اللي خدناها من المسيح فيها اعراض جانبيه للموت اللي فينا، في الذاكره، الاشياء اللي بتشدك لورا للماضي. اسمع كلام في التليفونات، اخوه بيسالوني اسئله، فاول رد يا اخي السؤال ده يهمك في ايه؟ مرتبط بايه في محبتك لله؟ اللاهوت والعقيده مش موضوعات جدليه، هي تحولت لموضوعات جدليه في زمن تعيس جدا. أنا يعني تعزيت بحديث مع واحد من الإخوة يوم السبت، يعني انتعشت روحي بشكل غير عادي. بيقول لي عاوز أتكلم عن المجامع المسكونية، لكن مش هتكلم بطريقة أكاديمية، هتكلم نحن وهو على المسيح أو هو ونحن. قلت ده إيه ده؟ ده إيه الحلاوة دي؟ ده أنا لأول مرة أسمع كلام حلو. هو الكنيسة لما حاربت الهرطقات كانت بتحارب موضوع الخلاص. كل الهرطقات كانت محاولة لإعادة الإنسان للشريعة. يعني الأريوسية في جوهرها هي محاولة لإحياء الحياة الرومانية اللي المسيحية ضربتها في جدرها. الحياة اللي فيها الشهامة في العطاء مش في الرتبة الرومانية، الرجولة في البذل مش في السيف والقتل، الحرية في التفكير الحر مش في الخضوع للإمبراطور طبعا. فالجماعة الإخواننا بتوع الإمبراطورية الرومانية قال لك الله، ده الإنجيل ده أفسد الحياة الرومانية. فجاء ابن عم الإمبراطور قسطنطين بيسميه يوليانوس الجاحد، وده لما بقى إمبراطور أراد أن يهدم المسيحية. ده ليه كتاب زي خلقته اسمه ضد الجليليين. مين الجليليين دول؟ أتباع يسوع الجليلي الذي من ناصية الجليل، هاجم فيه المسيحية هجوم عنيف جدا. ومعظم ما كتب عن المسيحية ضدها هو طالع من كتاب يوليانوس الجاحد. أنا اشتريت الكتاب وقريته استعجبت جدا إن الكلام ده اللي بيتقال في القرن الرابع لا زال موجود معنا في القرن 21. فاختيار المصير يا إخوة، اختيار المصير. العقيدة مش جدل. عاصي بقى ريوسي، روح خلص نفسك من نفسك، ده هو المبدأ الروماني. أو خلص نفسك بدون اتحاد بالله، ده المبدأ النسطوري. أو خلص نفسك بدون روح القدس، ده المبدأ بتاع مقدونيوس. عاوز تخلص نفسك خلص نفسك، لكن خد بالك من الكلام، إذا خلصت نفسك بدون ابن الله فضلت عبد. لا تستطيع أن تكون ابن الله الحر إلا عن طريق ابن الله الحر يسوع المسيح، لأنه عطية لا تأتي من الطبيعة ولا من الكون ولا من أي شيء مخلوق، إنما من الله. لما بنتكلم عن التأله والضجيج اللي اتعمل عن موضوع التأله ده، أصل موضوع فارغ ما كانش يستاهل الدوشة دي، واستغل ضرب ابونا مت المسكين وانا اتخذت في السكة، يعني كده يعني تخويف لدير الانبمار. يا إخوة، لا يوجد شيء في الكون كله يعطي الحرية أو المغفرة أو التبني أو الملكوت من الطبيعة المخلوق، كله من الطبيعة الغير المخلوق، احنا بنسميها الطبيعة الإلهية. فأنت عاوز خلص نفسك بنفسك، خليك أريوسي وسيب التبني للي عاوز التبني، وخليك في العبودية وشوف العبودية بتاعتك وصلك لحد فين. ما جاء من العالم أو من الكون ينتهي حيث ينتهي الكون، إلى التراب طبعا. أو أنت عاوز يعني تخلص نفسك على الطريقة النسطورية، إن الله في حتة وأنت في حتة، مفيش اتحاد بين اللاهوت والناسوت، وبالتالي مفيش اتحاد بين الإنسان والله، خليك امشي في السكة دي. وبعدين في النهاية تنتهي لإيه؟ تنتهي للدائرة المقفولة عليك اللي هي نفسك الإنسانية التي لا تستطيع أن تصل لأي شيء. كده يعني كده بصراحة. وأصل الواحد بيزهق ساعات من الكلام، زهقان. يعني كان الأخ أبو النور يقول لأ أنا زهقان، يا عم أنا عارف تزهق وأنا كمان زهقان، زهقان قدك يمكن 10 مرات. بس أنا لما أكون زهقان بفكر في رب المجد يسوع اللي عنده العسل الأبدي اللي بيفرح قلبي. يا سيدي العزيز، أنت عاوز تعيش نفسك مقفولة عليك؟ طب قول لي بقى كده كده بالفكاكة بالشطارة بالجدعنة، مش عارف بس بدور على الكلام البلدي اللي يقرص. هتوصل للحياة الأبدية إزاي يعني؟ بس عاوز أفهم إزاي تعيش حياة أبدية وأنت في دائرة مقفولة على نفسك وليس فيها إلا نفسك، فيهاش الله ولا الروح القدس. هو يعني الآباء لما عملوا المجمع في 81 كان يعني عاوزين يسافروا يروحوا القسطنطينية يعملوا مجمع، هو الصفا في أيام الآباء زي ركوب الطيارات عندنا، لا يركب حصان على جمل على بغل على مركب، يعني ما كانتش المسألة بالشكل اللي احنا بنتصوره. كان يعني غاويين كلام غاويين جدل أبدا، أدركوا أن الإنجيل في خطر في مأزق طبعا، فجاءت الأريوسية وجاءت المقدونية وجاءت النسطورية وأبلغت الأوطاخية وجاءت الأبولونارية وجاءت الأنومية، كل هذه المصايب الكبيرة تأتي لكي تخلق دائرة تغلق الإنسان على الإنسان وتجعل مصير الإنسان بيده، وهذا هو الكيان المزيف الذي هدم بواسطة الموت. لكي نأخذ الكيان الحي الأبدي الذي وهب لنا في يسوع المسيح. أنا طولت عليكم الكلام، وكان عندي قاعدة في الكنيسة طولت أول حياة، والإخوة مسكوني على موضوع عدم الدينونة دي لما وجعوا دماغي، وكلهم أمريكان أمريكان على فكرة، يعني حتى اللي مولود في مصر خرج وهو صغير. هيقولوا بس يعني الكلام ده جبتوه من فين يا اخو؟ يقولوا من الكنيسه. يا عم احنا قاعدين في الكنيسه اهي، ادي العهد الجديد قدامك، تعال قول لي. هو الفرز بين الخراف والجداء ده في يوم الدينونه بس، انما دلوقتي نهر الرحمه مفتوح الى الابد فاغطس فيه، وان شاء الله يكون الكلام ده يعني ما تعبكمش، واللي تعبان مني أنا مستعد للأسئلة. والمسيح قام يا إخوة، وده هو لحن الخلود ولحن الفرح، وبالموت داس الموت. يا أبويا يعني هو بعد كده أنا لسه خايف من الموت؟ عندي خوف من الموت، يبقى لازم أشوف أنا مصيري أنا حطيته فين؟ حطيته في كياني ولا حطيته في المسيح؟ فإن كنت حطيته في المسيح يبقى مع المسيح، إن كنت حطيته في كياني يبقى أنا لسه عايز أستنير شوية، عايز أتنور شوية. في الكنيسة القبطية عندنا في يقول لك نور نور يا جبل الزيتون، ليه؟ لأنه نور الرب أشرق، استنير يا أورشليم. والإخوة الروم عندهم شوية ألحان تعود للقديس غرغوريوس النزيانزي. يعني النهاردة كنت عند اليونان، بروح أبارك للإخوة اليونانيين، فسمعت شوية ألحان الحياة من أجمل ما يكون، وكلها طالعة من اللاهوت بتاع غرغوريوس النزيانزي. ويعني ليا رجاء الموجود في مصر يختارون مجموعة ألحان من كتاب البنتكوستاريون بتاع الروم ويحطوا لنا على الموقع بتاعنا. عاوزين نعمل موقع منفصل عن الكبتولوجي، تحطوا فيه آرائكم وأسئلتكم واقتراحاتكم واهتماماتكم ونرد عليها، نتكلم مع بعض، نتكلم مع بعض بحرية. وليه رجاء يا إخوة، اعمل معروف من أجل المسيح يسوع، اوعى تقول آسف، لا الإيمان بتاعي ولا بتاعك، ده بتاعنا احنا اتنين، شركة وشركة أبدية بيني وبينك، فلا أنا معلم كبير غير قابل للخطأ، ولا أنت معلم كبير غير قابل للتعليم، احنا كلنا بنسعى لاكتشاف الإيمان. وعشان كده المسيحية فيها اختيار المصير، واختيار المصير يكتشف في المسيح، شيء أنت بتكتشفه. كل عام أنتم بخير، والأحد الجديد لأحد توما يعود علينا وعليكم وعلى مصر وعلى الكنيسة وعلى العالم بالخير والسلام. والمسيح قام حقا قام، وللرب المجد الدائم الأبد أمين. يا سيدي هو أقول لك على أربع حاجات. يعني أبويا الروحي اللي كان بيحبني فعلا محبة حقيقية أنا أبونا أمين المتوحد، وبعد يبقى أبونا ميخيل إبراهيم، وبعد هذا لم أرى آخر إلا الأنبا يؤنس المتنيح الله ينيح نفسه. تجد فيها إيه؟ أصل المحبة مش كلام، محبة تصرف. لا نحب لا بالكلام ولا باللسان، ولكن بالعمل والحق، ده كلام الرسول. فهو شوف يا سيدي، اليوم الجمعة الجاية وعليك خير، ناخد كده ساعة زمن في الكلام عن المحبة. عشان كده بقول لك، يعني سؤالك عاوز الأسبوع ليه؟ لأن احنا الحقيقة، يعني أنا وصديقك، أنا بس أدي لك تشبيه، أنت راجل جاري، مع الاعتذار طبعا ليك، يعني ما أقصدش الكلام ده، أنت راجل جاري وراجل فتوة وشديد ومرعب فتيجي تحط عربيتك قدام الجراج بتاعي، تقفل عليا السكة وأنا خايف منك، بالك؟ فأضطر أنا مثلا أركن عربية بعيد، أدور على طريقة أتقي بها شرك. خد بالك من كلمة عربي أكرهها جدا، كلمة التقوى. التقوى جاء من الإنسان يتقي شر الله. إخوانا المسلمين يقول لك اتقي غضب الحليم، هو ربنا أصلا الغضوب، ده أحد الأسماء 99، والمنتقم المهيمن الجبار يا أبو ياري، دي كل أسماء الشيطان في الحياة. فأنا بكون يعني هو كده بعملك لأني خايف منك. كل اللي أعرفه عنك الغضب والخوف والانتقام والقوة. إيه أثرها على نفسي؟ تولد عندي الغضب، عندي أنا كمان الغضب، لأن أنا عشان خاطر أحمي نفسي أقلدك. خد بالك، عشان خاطر أصارع في المجتمع أم أحاول أبقى زيك، غضوب منتقم، فتتشكل حياتي بالصورة اللي أنا بخاف منها. ده دي في أعماق النفس الإنسانية. يعني أنا أذكر هنا تاريخ مؤلم جدا لنفسي، 1882 الاحتلال البريطاني لمصر، كويس؟ 1882 هو أول طبع لكتاب مبادئ التحليل النفسي لفرويد. يعني شوف، أوروبا بتدور على نفسها ومصر تقع تحت الاحتلال، شيء مميت الحياة. فلما طلع كتاب تحليل نفسي، وأنا درست تحليل نفسي أصلا في الجامعة، اكتشفت الكتابات النسكية. احنا عندنا الخوف من جهنم يولد في الإنسان، أنا مثلا خايف من جهنم، يولد في الإنسان انتقام من الآخرين وغضب. دي حقيقة طبية كلينيكال، يعني مش حاجة خيالية. ليه الخوف من جهنم والد الانتقام؟ لأن أنا عاوز أحمي نفسي، وعاوز أحمي نفسي من الآخر اللي بيهددني، اللي بيخليني أقرب من النار الأبدية، بنتقم منه أو بخوفه أو ببغضه أو بشيله من مكانه. فالآباء الروحيين اللي أنا كنت أعرفهم ما تعلمناش المحبة منهم بالكلام، بالتصرف، بالسلوك. يعني شوف، لو أغيب عن كيس مرمينة أسبوعين ما روحش، كنت في كليريكية، ما كنتش غاية يعني في مكان بعيد، فاتصل بي أبونا مينة يسأل عني في التليفون، ازيك يا ابن حبيبي، أخبارك إيه، محتاج إيه، صحتك عاملة إيه. أشوف ما كانش بيقول انا بحبك كده، يعني ما قالهاش، انما كانت في محبه في التعليم، في التعليم طبعا. يعني ما كنت مره داخل كان ابتدى رافق فور باكر وداخل يخدم. هو قال لي تعالى اخدم ابني معاه، ما كانش في شماس معاه، اخدم ابني معاه. قلت له حاضر. قلت له ممكن اعترف؟ قال لي ليه، واحنا هنا فاتحين دكان بقاله، مش في تحليل الخدام يا ابني، مش في تحليل بيتقال بعد في اخر رفع كور باكر، في تحليل اللي هو تحليل كبير بيتقال في الاعتراف. قلت له، قال لي خلاص كفايه عليك، عايز تعترف ليه؟ عشان عملت حاجه وحاسس انك انت يعني مذنب فيها. قلت له قال لي خلاص الذنب رفع وعلق على الصليب، بلاش الدروشه دي. فتعلمنا المحبه من الناس دول، اتعلمنا المحبه في التلمذه في سر الاعتراف، اتعلمنا التمييز والافراز ايضا. وده شيء انا بقوله وانا يعني متألم جدا وحزين، لان الاعتراف بقى شيء ميكانيكي. كان ابونا مين يقول لنا يا ابني الاعتراف تعترف اذا كنت عاوز ارشاد روحي، انما تقعد تسمعني خطاياك اعمل بيها ايه وانت تعمل بيها ايه؟ هو الرب يسوع المسيح عنده كشكول بيكتب فيه؟ وكان عنده عباره قالها لي هو كذا مره من رساله عبر الرسول، الرحمه تفتخر على الحكم، واضافوا لي رهبان البراموس في يوم الدينونه. دي كانت ابونا عبد المسيح المسعودي. سالته مره، قلت له يا قدس ابونا الرحمه تفتخر على الحكم بس في الرساله؟ قال لي اه. قلت له في يوم الدينونه دي جت من فين؟ قال لي من ابونا عبد المسيح البراموسي، وده تعليم الشيوخ، لان الرحمه تفتخر على الحكم امتى يا ابني؟ هو ما عرفش. قال لي في يوم الدينونه، لان لا يدخل الملكوت برحمه الله زي اللص اليمين قد لا يخش الملكوت عن استحقاق. وبص لي كده قال لي عن استحقاق، يعني في كل 1000 واحد يطلع كم واحد؟ يعني الحساب عند ربنا، مفيش داعي نحسب. شوف، فتعلمت منه المحبه، تعلمت منه الغفران، تعلمت منه الصلاه، تعلمت منه التسبيحه، تعلمت منه العقيده، وتعلمت بالملازمه ان عايش معاه في نفس المكان، يعني تلمذه حقيقيه. اتعلمت ان مفيش بيني وبينه اسرار، بساله حتى على اموره الشخصيه فبيتكلم معايا. يعني هنا التلمذه بالمحبه طبعا، والتلميذ ياخد روح ابوه في التصرف في السلوك بحكمه، مش بالشخط والغضب. قصة ليك يا صاحب السؤال، ربما الإخوة سمعوها قبل كده. في يوم جمعة جاء المتنيح الأنبا أسنايوس المتنيح بن سويف، جاء الكنيسة عشان يصلي قداس مع أنبا كيرلس السادس. دخل لبس، وبعدين قبل الإنجيل أنبا كيرلس ندهله، قال له يا ابني ما تقول لنا كلمة تعليم نتعلم منك يا سيدنا. قال له بس قول. وقف أما سناسوس ألقى عزة نارية، بعد الوعظة دخل سجد في الهيكل، فأما كرولوس مسكه قال له يا ابني يا حبيبي تشخط في الناس ليه؟ مين عرفك من دول خطاه؟ ده فيهم ناس أحسن منه منك. هذا التعبير، هو الرب يسوع المسيح انتهر واحد خاطي؟ قال له لا، انت بتنتهي الخطى ليه؟ خدت الاذن انك تعمل كده من مين؟ يا ابني كلموا الناس عن المحبة وعن رحمة الله، روح يا ابني المسيح لنا يكون معك. صحيح. وبصلي هو بصلي كده نظرة ليها معنى. يعني الكلام ليك انت كمان. فانا بصيت له وطيت راسي وسكت، لان عارف انه مش بيتكلم بس مع المطران، كان معايا انا كمان. فالتلمذه الحقيقيه تاتي بتعليم المحبه، ولذلك احنا في هذا الزمان محتاجين ان نضع المحبة قبل اي شيء اخر. الشريعة دخلت في عظمنا من جوه ولخبطت كياننا وفكرنا، وحتى اصبحت العقيدة بالنسبة لي مش مفهومة إلا عند الناس اللي ربنا يسوع المسيح في محبته الأزلية أعطى لهم استنارة من فوق وخلاهم يحسوا كده. إيه العقيدة دي؟ عشان إيه؟ ده كل كلمة في الإيمان هي عبارة عن نداء لحرية الإنسان، إن كان ألوهية الإبن، إن كان اتحاد لوت بالناسوت، إن كان القيامة بين الأموات، إن كان الصليب. يعني شوف الصليب بس، يعني أنت بتتكلم عن الصليب. الصليب اللي هو أعظم تعبير عن المحبة الإلهية في يوحنا 3:16، كذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، خلوه الثمن اندفع لله الأب عن خطايا الإنسان. طب تعالى بقى قول لي أنت بعد كده تحب إزاي لما الله نفسه بيطلب ثمن للغفران؟ تحب ازاي؟ فيش، خربت صدقني. وتحولنا الى مجموعه من تلاميذ الشريعه، فالله يرحمنا وتعطف علينا، لان سؤالك ده اصله يعني بيفتح جرح كبير جدا في قلبي. ليه؟ لان عايزين اباء روحيين فعلا يعلمونا التمييز، يعلمونا المحبة بالتصرف مش بالكلام. التوتر والتنشن ده والتوتر والغضب والسيطرة ليه؟ حبيبي ده احنا لما كتبت مقالة في الأهرام زمان، بعضكم يمكن ما يفتكرهاش، ان كلمة أناسيمة ترجمناها محروم، فقلت في مقالة الأهرام ان الكلمة دي في اليوناني معناها الحكم لله. نتيجة ان في اجتماع مجمع الاسكندرية بتاع باقي الكهنة ضربوا بعض، حصلت خناقة كبيرة جدا، ضربوا بعض. ليه؟ ايه السبب؟ طب انا بقول لك اصلها في اليوناني انا سيما ماران اثا، يعني فليكن الحكم لله عندما يأتي السيد او الرب في ملكوته. كان احد لا يحب الرب يسوع المسيح فليكن أناثيما مران أثى، بتكلم عن رسول بولس. فاستخدمت كلمة أناثيما معناها محروم، لا مش معناها محروم، معناها الحكم لله. دي أمور إحنا ما نقدرش نحكم فيها، يحكم فيها الله. واتعملت لي قصة طويلة عريضة. طب يا إخوانا أنا غلطت مثلا في كلمة، طب ما تصلحوا لي، بص في اليوناني قول لي الصح إيه. الانعدام المحبة ده خلق فينا أمراض عن اللي بيكره وأمراض عن ضحية الكراهية. يعني أنت ما تكون عايش مع واحد ما بيحبكش تفتكر أنت ما بتدفعش الثمن؟ لا بتدفع الثمن. يعني مش عايز أفتح موضوع الطب النفسي لأن ده ياخد ساعات وياخد أيام الحياة. تجد معظم الاولاد اللي كانوا بيقولنا في المستشفى الطب النفسي اللي كنت بشغل فيه كلهم جايين، ده في انجلترا مش مصر، كلهم جايين من اسر مكسوره، بروكن فاميليز. الاب طلق الام، الام طلقت الاب، وشيء بشع جدا. نوع الحياه اللي عايشين الاولاد دول شيء يعني طلعهم مجرمين، مليئين بالانتقام والتشفي والغضب والاستهتار، لأنه ما شافش المحبة، شافهاش ولا حتى سمع بيها. بيجي طبعا الأستاذ بتاعنا كان بيشتغل معاهم، راجل عظيم جدا، راجل مسيحي كويس جدا، ليه كتاب اسمه الطب اللاهوتي، كلينيكال ثيولوجي. كلينيكال هو الطب يعني الثيولوجي، فرانك ليك، مجلدين الحقيقة، كتاب ضخم جدا عن خبرته كطبيب نفسي وطبيب يعني ميديكال، مش بس سايكاتريست، لما مين ميديكال ايضا، وايه العلاقه بين دي وبين اللاهوت. كتاب خطير جدا الحقيقه. فيقول لي مرة من مرات يقول لي الولاد دول ما عايزين واحد يحبهم، عايزين بيت رايق هادي يخلي العيال دي تحس بالإنسانية بتاعتهم. طب دي المستشفى ما تقدرش تعملها، ولا البوليس عارف يعملها، ولو راح السجن هيبقى أتعس مما كان عليه في الأول. طب الحل إيه؟ قال لي مفيش حل، إحنا بنقدر يعني أهو نحط شوية أدوية على الجروح النفسية عشان خاطر يعني ما تمددش وتبقى قروح غير قابلة للشفاء، بس إنما ده يبقى إنسان سوي؟ لا، مش هيبقى إنسان سوي. الإنسان اللي ما بدأش المحبة لن يكون إنسان سوي نورمال يعني. وقص على هذا بقى السرقات والخيانة الزوجية والقتل والجرائم. طبعا ربنا يرحمنا، لأن إن لم تستطع الكنيسة أن تتكلم عن المحبة الإلهية فماذا تبقى ليها؟ ما التانيين عندهم الشريعة، وعندهم الشريعة متفصلة زي ما كان واحد بيقول الشريعة بتاعتنا متفصلة من الإنسان للنملة. طب يا سيدي أنت بقى عندك إيه؟ عندك الحرية والجمال والخير والحياة الأبدية الشركة مع الله، ودي أصلها مش الشريعة، دي محبة كلها، دي محبة. يعني احنا النهارده في الخمسين ما بنحتفلش بقيامة المسيح بالمعنى الدارج، احنا نحتفل بانتهاء الموت بالقيامة التي غلبت الموت. وللرب المجد الدائم الأبد، أمين.